الحمد لله رب العالمين. توحيد الله تبارك وتعالى قضية واحدة، فهو بمعنى الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالله يندرج تحته أمور كثيرة ومسائل كثيرة، منها الإيمان بكل ما سمى الله تبارك وتعالى به نفسه، وما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي يليق به جل وعلا دون تكييف أو تشبيه أو تمثيل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الله والرحمن والرحيم والرب والملك والسميع والعليم، وكل اسم من هذه الأسماء فتحته معنى. وصف الله تبارك وتعالى نفسه بالصفات، صفات في ذاته سبحانه وتعالى، وصفات في أعماله جل وعلا. فوصف نفسه بأنه شديد العقاب، وأنه يحيي، وأنه يميت، وأنه يغضب، وأنه يرضى. فنؤمن بأنه يغضب، وأنه يرضى، وأنه يحب سبحانه وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال: غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصير. ومثل صفة الغضب وصفة الرضا لا يشتق منها اسم، فيقال الغاضب أو الغضوب، ولا يقال الراضي، إنما هذه صفة من صفاته جل وعلا. كذلك وصف نفسه سبحانه وتعالى بأن له وجه وأن له يدين، فنؤمن بكل هذا على النحو الذي يليق بالله تبارك وتعالى. فهذه مسائل كلها تندرج في معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى. كذلك من معاني الإيمان بالله جل وعلا أن نؤمن بأنه الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالله يعني أنه الإله المألوه المعبود الذي تحبه القلوب وتألهه وتحار في كنهه سبحانه وتعالى. ولا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد أن يعبده ويعبد معه غيره، بل في شؤون التقرب كلها يجب أن تكون لله حبا، حب الطاعة، وخشية، وإنابة، وتوكلا، وكذلك صلاة وركوعا وسجودا وذبحا ونذرا وقياما بين يديه، كما قال: وقوموا لله قانتين. فكل هذه من العبادة التي جعلها الله تبارك وتعالى له وحده، وكل من صرف شيئا منها لغيره فسجد لغير الله تبارك وتعالى، أو أحب غير الله حبا كحب كما يحب الله، فهذا مشرك بالله تبارك وتعالى. وكذلك مما يندرج تحت الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بأنه الخالق، الرازق، البارئ، المصور، الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، وأنه الملك الذي الملك كله له، والملك كله بيديه، كما قال جل وعلا: ملك يوم الدين، مالك يوم الدين. وقال: الملك القدوس السلام المؤمن. فالله هو الملك سبحانه وتعالى، وهو يملك كل خلقه، كل ما سوى الله فهو ملك لله تبارك وتعالى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فما سوى الله ما يملك من قطمير. قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فتيلة نواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا ملك ولا رسول يملك قشة في هذه الحياة، الملك كله لله تبارك وتعالى، وملك غيره عاري. أنت عندما تقول أنا رب هذا البيت وأنا رب هذه السيارة وأنا رب الدار وأنا سيد هذا العبد وأنا مالكه، هذا عاري كله، وإنما الملك الحقيقي لله، والله جعلك مستخلف في هذا الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وكذلك من معاني الإيمان بالله تبارك وتعالى أن له الأمر وحده وأن له الحكم وحده. سواء هذا الأمر أمر التكوين الخلقي أو الأمر التشريعي، فالذي يشرع هو الله، والذي يقول لشيء كن فيكون هو الله، ومن ظن أن له شيء من الأمر التكويني فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، ومن ظن أن له شيء من الأمر التشريعي فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالخلق له والأمر له والحكم له، ولا يحب أن يشرك في حكمه أحد، كما قال تبارك وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا. ورسل الله تبارك وتعالى ليسوا حاكمين وليسوا شارعين، وإنما يحكمون بأمر الله ويشرعون بشرع الله، وليس لهم من الأمر شيء، كما قال الله لرسوله محمد وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم قال له ليس لك من الأمر شيء. ما له شيء من الأمر، وقال له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال له فاستقم كما أمرت ومن تاب معه، فلا أحد له أمر مع أمر الله تبارك وتعالى. ونعى الله تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى عندما جعلوا لأحبارهم ورهبانهم شيء من الأمر، أن لهم الحق في التشريع في أن يحلوا ويحرموا. قال جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. كل هذا داخل في معنى الإيمان بالله. فمن آمن بالله تبارك وتعالى لابد وأن يؤمن بكل هذه القضايا التي ذكرناها ومسائل كثيرة أخرى ما ذكرناها، كلها داخلة في معنى الإيمان بالله. ومن أخرج شيئا منها آمن ببعض هذا وترك البعض فهو كافر بالله تبارك وتعالى. فمن آمن بأن الله إله واحد ولكنه كفر بأنه أن الحكم له ولغيره فهو مشرك بالله. ومن آمن بأن الحكم والأمر لله وحده ولكنه لم يؤله الله تبارك وتعالى ولم يعبده وحده فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. ومن آمن بهذا ورد صفة من صفة الله تبارك وتعالى فقال لا أؤمن بأنه استوى على عرشه أو لا أؤمن بأن له يدا أو أن له وجها أو أنه يتكلم، وإنما أقول إن الكلام هذا مخلوق وإنه لا يتكلم والكلام من صفة المخلوقين وليس من صفة الله فهو كافر بالله تبارك وتعالى. فالإيمان قضية واحدة لا تتجزأ. من آمن بشيء من معاني الإيمان بالله تبارك وتعالى وكفر بشيء آخر فهو كافر بالله تبارك وتعالى، سواء هذا الذي كفر به صغيرا كان أو كبيرا. فمشرك العرب مثلا كانوا يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم وخالق هذه الأرض، وإذا خالق هذه السماوات كما قال تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء، الملك كله له، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. لكنهم مع هذا الإيمان بالله كانوا مشركين في الألوهية، كانوا يقولون لا نعبده وحده، نعبده ونعبد معه الملائكة ونعبد معه آلهة، لأن هذه الآلهة لا نستطيع أن هي توصلنا إلى الله، إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فقال تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إلا وهم مشركون، هذه الجملة تقع حالية، والحال وصف لفاعلها، صفة للفاعل. هنا الفاعل هم المشركين، فهم مؤمنون ولكن حال كون إيمانهم هم مشركون. ففي حال الإيمان واقع الشرك، لأنهم يؤمنون بجانب من صفة الله تبارك وتعالى ويكفرون بجانب آخر، وهذا مشرك. فكل من أنكر شيئا من صفة الله تبارك وتعالى أو من أسماء الله عز وجل فهو كافر بالتوحيد، لا ينفعه توحيده. إذن الإيمان بالله شيء واحد، مو أشياء مختلفة. أما تقسيم التوحيد إلى قسمين وإلى ثلاثة وإلى أكثر، هذا التقسيم إنما هو عملية تعليم، عملية تعليمية اصطلاحية، ولم تنزل لا في كتاب ولا في سنة، وإنما هذا فعل العلماء حتى يقرب المعنى. فمثلا قسم التوحيد إلى نوعين. النوع الأول يقول لك التقسيم العلمي الخبري، اللي هو بيسموه تقسيم يعني توحيد الإثبات. والنوع الثاني يقول لك توحيد الطلب. إيش معنى هذا وهذا؟ قال لك توحيد العلمي الخبري الإثباتي هو أن تعلم صفة الرب تبارك وتعالى كما علمنا إياه، هذه لابد أول شيء. ثم النوع الثاني من التوحيد أن تعبد الرب تبارك وتعالى وحده كما أمر. هذه بين خطوات، بين خطوات أنه علم وعمل. يعني قالوا التوحيد علم وعمل، هذه أول شيء، أول تقسيم. علم أن تعرف صفة الرب كما وصف نفسه سبحانه وتعالى وتؤمن بذلك، ثم عمل أن توحد الله تبارك وتعالى بأن تعبده وحده وأن تؤمن بصفاته كما أمر. هذا التقسيم لا قال به الرسول ولا قال به الصحابة، وإنما قال به يعني بعض أهل العلم من باب التعليم حتى يعلم ويقرب المعنى. كذلك جاء تقسيم ثاني للتوحيد، وهو تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. فقالوا التوحيد أولا يدخل في توحيد الألوهية، يعني أن تؤمن بأن الله إله واحد سبحانه وتعالى، وهذا يدخل في ألا يتقرب العبد إلا إلى الله بكل شؤون التقرب، اللي هي مفهوم العبادة في التقرب. فلا تصلي إلا ولا تزكي إلا ولا تصوم إلا لله ولا تحج إلا لله وتخلص في دينك لله تبارك وتعالى فيكون عملك خالص لله، يدخل في توحيد الألوهية. وكذلك الخروج عن هذا التوحيد هو بالسجود لغير الله أو بالذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو الخوف من غير الله، خوف عبادة أو خشية غير الله خشية عبادة، أو محبة غير الله محبة عبادة. فكل من صرف فرعا من هذه الفروع فقد نقض توحيد الألوهية، سموها توحيد الألوهية، وهذا حق. وقالوا توحيد ثاني اسمه توحيد الربوبية، وقالوا أن تعتقد بأن الله هو رب العالمين سبحانه وتعالى، بمعنى أنه سيدهم ومربيهم وخالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم ومالكهم والمتصرف فيهم. وقالوا إن توحيد الربوبية هذا كثير من الناس يقرون به، يقر بأن الله هو خالق السماوات والأرض كما كان مشرك العرب، ولكنهم يخالفون في توحيد الألوهية كما قال جل وعلا: ومؤمنوا بأكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا ما دام تؤمن بأن الله خالق السماوات والأرض وأنه خالقك ورازقك ومدبر شؤونك، إذن آمن بأنه يبعثك، آمن اجعل عبادتك له وحده، لما تعبد غيره ويكفي. وقالوا النوع الثالث من التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، كذلك يجب أن يوحد الله تبارك وتعالى في أسماء وصفات، فلا يكفر بصفة من صفاته. فإذا قال الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال: غضب الله عليهم ولعنهم، وقال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يجب أن تؤمن بكل هذا، فتؤمن بمجيء الله تبارك وتعالى وكذلك باستوائه على عرشه كما وصف نفسه في سبع آيات من كتابه بأنه استوى على عرشه، فتؤمن باستوائه على عرشه وبأنه كلم موسى تكليما، وأنه يحب عباده المؤمنين، وأنه اتخذ إبراهيم خليلا، فتؤمن بكل هذه الصفات. وأما من أنكر صفة من هذه الصفات وقال: هذه الصفات لا أؤمن بها وأرى أن ظاهرها كفر، كما يقول بعض الذين انحرفوا عن جادة الصراط وخرجوا عنه وقالوا أن هذه الصفات لا تصلح إلا للمخلوقين وأن هذه الصفات من صفات الأجسام، فالكلام لا يصدر إلا عن جسم والله ليس بجسم، إذن لا يتكلم وإنما يخلق الكلام في غيره، أو الكلام هو الكلام النفسي المجرد عن الصفة كما يقول الأشاعرة وغيرهم: الكلام في نفس الله ولا يتكلم بحرف ولا صوت. فقال أهل العلم: لا، يجب أن تؤمن بتوحيد الله بتوحيده في أسمائه وصفاته كلها، ومن أنكر صفة لله تبارك وتعالى فقالوا هذا لم يؤمن بالله ولم يوحد الله حق توحيده. هذا التقسيم إنما هو تقسيم تعليمي اصطلاحي، يعني فعله أهل العلم من باب التعليم حتى يعلموا الناس أن هذا النوع أيضا مطلوب، مطلوب ما هو مطلوب فقط أن تؤمن بوجود الله، بل أن تؤمن بوجوده وأنه الملك وأنه الرب وأنه الإله وأنك إن عبدت غيره فقد أشركت بالله. كذلك إذا قيل إن من توحيد الله تبارك وتعالى توحيده في حكمه وفي أمره، أن الأمر له والحكم له والملك له، وأن من ظن أن هناك من له شركة مع الله في أمره فهو مشرك، كل من ظن أن هناك شركة مع الله في أمره وفي حكمه وأنه يجوز لأحد أن يحكم من عند نفسه فهو كافر بالله تبارك وتعالى. هو عبد الصنم سواء، من عبد صنم وسجد له هو كمن اعتقد بأن هناك شركة مع الله تبارك وتعالى في الأمر والحكم، لا فرق بين هذا وهذا، هذا مشرك وهذا مشرك، هذا مشرك في عبادته لغير الله وتقربه لغير الله، وهذا مشرك في أنه اعتقد أن لغير الله أمر ونهي، بل لا أمر ونهي إلا لله عز وجل، وكل من أمر بأمر خارج أمر الله مضاد لأمر الله ويظن أن له أن يأمر بهذا وأن يشرعه وخطر على قلبه ولو للحظة أن له أن يشرع لنفسه أو لغيره دون شرع الله وأنه يحل له هذا، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، وكل من أطاعه هذا فقد عبده من دون الله تبارك وتعالى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: يا رسول الله ما عبدناه. فبين له أن العبادة شنو؟ عبادة الطاعة، شرك طاعة هذا. قال: ألم يحل لكم الحرام فتتبعوهم ويحرم عليكم الحل فتتبعوهم؟ قال: بل. قال: فتلك عبادتكم إياه، هذه العبادة. فمن سجد لغير الله ومن أطاع غير الله تبارك وتعالى وظن أن له أن يأمر وأن ينهى من عند نفسه وأنه يحل له هذا واستحل له هذا فقد عبده من دون الله تبارك وتعالى، نفس الأمر، هذا مشرك وهذا مشرك. فتسمية هذا النوع من التوحيد توحيد الحكم أو توحيد الأمر كما قال الله: ألا له الخلق والأمر، هذا اصطلاح تسمية ما يضر، هذا لا مشاحة في الاصطلاحات، الاصطلاحات ما تضر. أما من اعتقد بأن هذا النوع من التوحيد حادث فهو كافر بالله تبارك وتعالى، مرة ثانية أقول وأعيد وأكرر، انتبهوا، من اعتقد أن توحيد الأمر وتوحيد الحكم حادث فهو كافر بالله تبارك وتعالى، لأن الله كل صفاته، صفاته هو الأول سبحانه وتعالى في كل صفاته، فالأمر له سبحانه وتعالى، الأمر له دائم أزلا وأبدا، كما أن الخلق له أزلا وأبدا، وكما أن الألوهية له أزلا وأبدا، وصفاته أزلية أبدية سبحانه وتعالى، هو الأول سبحانه وتعالى كل صفاته، فلم يكتسب صفة لم تكن. فمن ظن ولو للحظة أن صفة الأمر لله صفة حادثة وصفة الحكم لله صفة حادثة فهو كافر بالله تبارك وتعالى. أما من قال إن هذه التسمية حادثة، نعم هذه تسمية قد تكون حادثة، ولكن إذا احتاج الناس إلى التعليم لا بأس بها، كما لما احتاجوا للتعليم في إنكار الصفات فقيل لا في توحيد أسماء وصفات، كلمة توحيد أسماء وصفات لم تأتي لا بقرآن ولا بسنة، وإنما أمرنا بالإيمان بالله تبارك وتعالى كما أخبر الله تبارك وتعالى. أما تسمية هذا النوع سميه توحيد أسماء وصفات، ما لا قاله حتى القرون الثلاثة الأولى، ما في ولا كلمة في القرون الثلاثة الأولى واحد قال توحيد أسماء وصفات، إنما هذا قيل بعد هذا. فهذه مصطلحات، هذا مصطلح، فالمصطلح إذا ما تضمن معنى سيء لا بأس به، كما اصطلحنا على تسمية أصول الفقه، الفقه علم الحديث، مصطلح الحديث، نقول هذا الخبر صحيح وهذا ضعيف وهذا معضل وهذا مسلسل وهذا معنعن، اصطلحات هذه كلها، والدين واحد، وقسمنا علوم الدين إلى هذه الأقسام، علم تفسير وأصول تفسير وعلم حديث، علم الحديث مقسم إلى أكثر من 68 باب وعلم يدخل كلها في علم الحديث، وعلوم وإنشاء علوم، هذه كلها هذه تقسيمات العلوم وتفريعاتها وتقسيماتها إنما كلها مصطلحات، يعني اصطلح على هذا حتى يكون عملية تعليمية. فالشاهد أن الإيمان بالله تبارك وتعالى قضية واحدة، ما هي أقسام، التقسيم إنما هي قضية تعليمية، مثل ما تيجي أنت تعمل دروس في التوحيد نقوم نقسم هذه الدروس إلى 30-40-50 درس، أول نعلم صفة الله، صفة الرحمن، صفة الرحيم، صفة الغفور، صفة الودود، صفة أنه الرب، إيش معاني الرب، هذه التقسيم، هذه تقسيمك أنت لمسائل الإيمان بالله عز وجل إلى هذه الأقسام، هذا فقط عملية تعليمية، إنما هو فقط للتعليم. ثم يا إخوة بعض هذه التقسيمات ترى السابقة مي دقيقة، وإنما يدخل بعضها في بعض، لأن الدلالات في اللغة، الدلالة في اللغة إما أن تكون دلالة بأصل الوضع اللغوي، وإما أن تكون دلالة بالتضمن، وإما أن تكون دلالة بالالتزام، هذه من أنواع الدلالات. فمثلا لما تيجي الاسم الرب، الرب اسم من أسماء الله ولا لا؟ فالله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الرب بحسب الوضع اللغوي، وضع العرب لكلمة الرب ماذا تعني؟ تعني السيد، وتعني المالك، وتعني كذلك المربي. فتعني السيد كما قال صفوان بن عمير: لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن، يربني يعني يسودني، صير سيد لي. والرب عندهم المالك، كما قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. لما جاء أبرهة، وجاء هذا عبد المطلب وكان رجل وسيم وجميل، وجاء لأبرهة ظن أنه جاي يعني يصرفه عن هدم الكعبة، فقال له: فيه لي إبل وأخذوها جماعتك جيشك. فقال له: أنا جئت لأهدم يعني كعبتكم، أو وتيجي أنت تطلب الإبل؟ فقال له: لا أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، هذا البيت هذا الله يحميه منكم، لكن أنا رب الإبل، أنا صاحب الإبل. فقوله: أنا رب الإبل يعني أنا صاحبها، مو بمعنى خالقها إنما مالكها. ونقول هذا فلان رب هذه الدار
يعني مالكها.
فمن معاني الله لا شك أن هذه المعاني تدل على الله عز وجل بالوضع باللغوي، فالله رب العالمين بمعنى أنه سيدهم سبحانه وتعالى، فلا سيد لهم غيره، فهو آمرهم وهو ناهيهم، وكذلك هو مالكهم سبحانه وتعالى والمتصرف فيه، ويملكهم ذاتا وتصرفا وعبودية. هذا المعنى يعني معنى الربوبية يدخل فيه الأمر والنهي، لأن السيد هل يكون سيد سيدا إلا إذا كان له أمر ونهي يدخل فيه، فهذا التوحيد داخل في معنى الربوبية. كذلك تدخل فيه يعني يدخل فيه الحكم، الحكم والأمر والنهي بالوضع بوضع اللغة. كذلك عندما يقال الإله أن الله سبحانه وتعالى هو الإله بمعنى المعبود، طب ما هو الإله، الإله لابد أن يكون خالقا ورازقا، لأن إذا عبدت من لا يخلق ولا يرزق ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يبقى عبادتك باطلة. مو إبراهيم قال لأبيه قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إيش فايدة العبادة؟ شيء ما يملك لك نفع ولا ضر، ليش تضع العبادة فيه؟ العبادة لا تضع إلا في من يملك النفع والضر، لأن العبادة عمل عظيم. العبادة أنك جبهتك بتضعها على الأرض بتذل، كيف تذل لمن لا يملكك ومن لم يخلق ولم يطعمك ومن لا يملك يملك لك شيء، بشر مثل ومثلك، هذا 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 ضلال مبين. فالإله لابد أن يكون خالقا ورازقا، لذلك إبراهيم قال لمن لقومه قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ليه؟ قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا الذي أعبده. اللي يفعل هذا هو الذي يستحق العبادة، أما أعبد شيء مثلي مثله ما يصير، أو شيء دوني أنا متفضل عليه أنا صنعته بإيدي أروح أعبده، أو شيء أبله ما 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 له عندي شيء إيش أعبد الشمس والقمر، إيش في إيش مسويين لي أنا؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إيش حق هذه أشياء ما تستحق العبادة؟ فالذي يستحق العبادة هو الخالق الرازق. إذن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية بالتضمن، لابد يضمنها بالتضمن. فمن عبد الله وحده لابد أن يقر بأنه خالقه ورازقه ومدبر شؤونه، هي بالتضمن. فأنواع التوحيد يستلزم بعضها بعض ويتضمن بعضها بعض، هي شيء واحد ما قد تفصلها، ما هو تفصيل نهائي. تقول التوحيد ثلاثة يا ابويا، هذه كلها معاني يدخل بعضها في بعض يتضمن بعضها بعض ويلتزم بعضها بعض. توحيد الأسماء والصفات، طب انت إذا وحدت الله في أسمائه وصفاته تبقى وحدته في ألوهيته وفي ربوبيته كذلك، أليس كذلك؟ توحيد الله في أسمائه، ما هو من أسماء الله، ما هو من أسماء الله، الله اسم من أسماء الله ولا الله؟ إذا وحدته في مسمى الإله الله يصير هذا توحيد ألوهية ولا لا؟ توحيد ألوهية. ومن أسماء الله الرب ولا لا؟ ما من أسماء الله؟ طب أنت إذا وحدت الله في آمنت بمعنى الرب يبقى دخلت توحيد الربوبية. وكذلك من أسماء الله الملك الخالق الرازق البارئ المصور، كل هذه من معاني ربوبيته فهي داخلة فيه. فهذه قضية التقسيم قضية تعليمية صرفة، لكن التوحيد شيء واحد، الإيمان بالله تبارك وتعالى شيء واحد، وكله يعني قضية واحد، وإخراج فرد منها إذا أخرجت فرد من هذه الأفراد
خلاص كفرت به كله. فإذا كان يندرج تحت توحيد الله تبارك وتعالى مثلا لنفترض 100 مسألة وآمنت ب99 مسألة ومسألة واحدة أخرجتها يبقى كفرت بالله. زاد السلف جملة صغيرة إضافة، كانوا يعتقدون يكتبون يوم ما صار فيه كلام الجهمية ومؤولة الصفات كانوا يكتبوا في عقائدهم أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى بذاته مستوي على عرشه، ثم جاء بعضهم ظن أن الاستواء على العرش معناه أن العرش يقله أو يحمله أو أن الله محتاج إلى العرش، فاحتاجوا إلى زيادة إضافة فقالوا بائن من خلق. ولا بد أن يعتقد المسلم السني السلفي أن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، أنه ليس مماثل الخلق، فلا هو داخل في هذا الخلق ولا هو مماثل له، لأن الله تبارك وتعالى هو الغني عن كل ما سواه سبحانه وتعالى، فاستواءه على العرش ليس لحاجته إلى أن يحمله العرش سبحانه وتعالى، وإنما الله هو حامل العرش، الله هو حامل العرش سبحانه وتعالى وهو مقيمه، كما قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده يعني يكرثه يثقله يتعبه حفظ السماوات والأرض وحفظ عرشه وكرسيه سبحانه وتعالى يؤوده، فلا يكترث بهذا، يعني أن هذا ليس بثقين على الله تبارك وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. لماذا أضاف السلف كلمة بائن من خلقه؟ لأنه وجد من يعتقد عقيدة سيئة في هذا فيظن أن الله تبارك وتعالى محتاج إلى العرش أو أنه مماثل لخلقه أو أنه داخل في خلقه أو أن الخلق داخلون فيه، فقالوا لا يجب أن نعتقد أنه بائن من، ومن لم يعتقد هذا كفروه. وهي قضية واحدة لكن الكفر بها كفر بالله، لأن هذه ستؤدي إلى يعني فساد اعتقاد في الله تبارك وتعالى، فمن اعتقد أن الله تبارك وتعالى محتاج إلى شيء من خلقه فسد اعتقاده. مفهوم؟ افهموا هذا، من اعتقد أن الله تبارك وتعالى محتاج إلى شيء من خلقه فسد اعتقاده. الله هو الغني سبحانه وتعالى الغني عن كل خلقه، الخلق كلهم فقراء إليه، والله هو الغني عن الجميع سبحانه وتعالى، والله ما يخلق خلق لأنه محتاج لهم، فمن ظن أن الله خلق الملائكة لأنه يستعين بهم فهو كافر بالله تبارك وتعالى. الملائكة ما يعينون الله تبارك وتعالى، بل الله تبارك وتعالى هو خالقهم وهو الذي يقيمهم، ولا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، وهو أعلم بهم من أنفسهم سبحانه وتعالى. فإذا سمع إنسان مثلا قد يجهل بأن الملائكة ملك موكل بالريح، ملك موكل بالمطر، ملك موكل بحفظ الأرواح، ملك موكل بالكتابة، هل الله محتاج لهؤلاء كما يحتاج الملك مثلا إلى الأعوان والأنصار والوزراء؟ لا، هذا ليس وزراء الله عز وجل وليس أعوانه، وإنما هذا ملك، هذا ملك، ملك الله تبارك وتعالى، خلقهم وهم عبيده وأقامهم فيما أقامهم فيه لا ليعينوه سبحانه وتعالى. فالتوحيد قضية واحدة، التوحيد قضية واحدة مي قطع، ومن ظن أن هذه تقسيم التوحيد إلى ثلاثة هذا هو يعني هذا ما يفهم هذا. هذا تقسيم التوحيد إنما هو عملية اصطلاحية تعليمية ولا مشاحة فيها، ما فيها ضرر، ما في ضرر، بل لو قلت توحيد الله تبارك وتعالى في ذاته يجب أن توحد الله في ذاته، فتعتقد أن ذات الله تبارك وتعالى واحد، بمعنى أنه سبحانه وتعالى لا يحل في شيء مخلوقاته ولا يحل شيء مخلوقاته فيه، فهذا توحيد، يجب أن توحد هذا. وكذلك في أسمائه وفي صفاته وفي ألوهيته وفي ربوبيته وفي ملكه وفي خلقه وفي أمره، كل هذا داخل في التوحيد. أطلت في هذا لأن للأسف بعض الناس على شفا هلك في هذا الأمر، يسمع كلمة ما يفهمها، عندما يقال والله هذا التوحيد حادث يظن أن، طبعا قد يكون قائله يعني الاصطلاح أنه حادث، نعم الاصطلاح حادث، إذا سمي هذا توحيد الحكم أو توحيد الحاكمية قد يكون هذا يسمى توحيد هكذا حادث، لكن هذا المعنى موجود، هذا من صفة الله تبارك وتعالى التي من أنكرها وكفر بها وجحدها فهو كافر بالله تبارك وتعالى، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا تشرك في حكمه أحدا. القراءة الثانية: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ألا له الخلق والأمر ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، هذا كله من توحيد الحكم، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو شديد العقاب، هذا كل هذا هي تمام. فكما أن هو الإله وحده فهو الحاكم وحده، الله هو الحاكم، وكل من يحكم يجب أن يحكم بأمره بس وبشرعه، وإذا افتأت على الله تبارك وتعالى وقالوا لا حكمك ما يصلح أنا حكمي الذي يصلح فهو كافر طاغوت بالله تبارك وتعالى، أو قال حكمي مثل حكم الله فهو كافر كذلك، كافر كفرا ناقل له عن الدين تماما، مثل من يسجد لغير الله ويعبد ودينه، ما فرق بين هذا وهذا، هذا كفر وهذا كفر. فيخشى أن واحد يقول لا توحيد الحكم هذا توحيد حادث، يا إياك أن تقول هذا، قل الاصطلاح، ربما الاصطلاح حادث، وكل المصطلحات حادثة، كل المصطلحات في التوحيد، التوحيد إلى علمي نظري أو إثباتي خبري وطلبي هذا حادث كذلك، أو أنه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذا كذلك حادث، هذه اصطلاحات حادثة وهي تعليمية فقط. آسف أطلت في هذا الجواب حتى تتضح الصورة ويعني يتضح هذا الأمر، لأن هذا أمر من أصول الدين ومن الأمور الخطيرة التي يتوقف عليها، قد يتوقف عليها كفر وإيمان، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا، فقد يحتقر صفة من صفة الله تبارك وتعالى يقول لا هذه الصفة ما هي صحيحة وهذه الصفة ما أؤمن بها، هذا إنكار صفة من صفة الله وجحدها، هذا أمر خطير جدا، هذا قد يخرج من الدين وهو لا يدري عياذا بالله. كفاية يا أبوي
في حفلة أمر جلوس مع الشيخ لا يمل ولكن الوقت يضايقنا.
الحمد لله رب العالمين، لأن السؤال طويل سنسير فيه فقرة فقرة. والدي انقلبت به السيارة من زمن طويل ومات، نقول له رحمه الله سبحانه وتعالى، ومات معه ابنته وشخص آخر من أقاربه، يعني كان سائق السيارة وبعد احنا سنجيب على أنه هو الذي كان سائق السيارة، أليس كذلك صاحب السؤال؟ ها؟ نعم. وبعد 10 سنوات توفي هو، ماتت معه ابنته وشخص آخر من أقاربه، ولم يعتق رقبة ولم يصم، هل عليه شيء منها؟ طبعا هو بالنسبة إذا كان هو طبعا هو المتسبب في قتل من معه بالسيارة والشخص الآخر، فأولا حكم القتل الخطأ، أول شيء أن يصوم 2 شهرا متتابعين، أول شيء نقول قبل الصيام أن يعتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة فيصوم 2 شهرا متتابعين، فالصيام إنما هو بديل يعني عتق الرقبة. ثم عليه الدية، عليه الدية، فعليه الدية بالنسبة لابنته تورث هذه، وكذلك بالنسبة إلى يعني هذا يعني الشخص الآخر، طبعا هو المارث من الدية لأنه هو متسبب، فالقاتل إذا كان قاتل عمد أو قاتل خطأ مارث من الدية، مارث من دية من قتله. لم يعتق رقبة ولم يصم، هل عليه شيء منها؟ هذا يصبح دين على يعني على أوليائه، وهل يمكن أن نقوم بها علما بأن أولاده أربعة، وإذا كانوا علينا إعتاق رقبة، طبعا عليهم إعتاق رقبتين مو رقبة واحدة لأنه شخصين لماتوا، نرجو توجيهنا كيف تكون الطريقة لإعتاق الرقبة. الذي أعرفه الآن إن عتق يعني إنه يعني عبودية صحيحة جاءت من رق ناتج عن حرب صحيحة إسلامية في حدود علمي لا أعلم، لكن هناك رق موجود، يعني ما زال رق في بعض الدول الإفريقية وغيرها، هناك رق موجود وبيد مسلمين، ولعله يعني إن شاء الله يجزئ اعتاق مثلها. فالطريقة يسأل عن الطريقة، هذول إذا كان في ناس مسلمين عندهم رقاء ممكن يعني يشتروا ويعتقوا، أما إذا لم يجد فيصام شهرين عن كل يعني شخص من اللي مات، وإن كان علينا صيام هل الشهرين هل لكل شخص؟ علم بأن الحادث على ما روي لنا أنه خلل في السيارة ولم يكن إهمال يعني إهمالا منه، على كل حال سواء كان خلل في السيارة أو كذا فهو على كل حال متسبب، مدام هو متسبب فيبدو والله تعالى أعلم أنه يعني يكون عليه هو يعني كفارة القتل الخطأ. فأوصي الأبناء الأربعة بأن يعني يفعلوا هذا عن أبيهم، لأن هذا يصبح دين عليه، ينبغي أن يعني يشتركوا هم وهم أولياؤه في يعني رفع هذا الدين عنه. لا بس يعني لو واحد يأخذ شهرين متتابعين واحد يأخذ شهرين متتابعين، أما تجزئته بالنسبة لهم الأربعة ما يصير، لابد واحد يصوم الشهرين المتتابعين والله تعالى أعلم.